في الدرس الماضي قضينا صفحة طيبة مع قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، ونحن الآن مع النصف الثاني فإذا هو خصيم رضي. عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن آدم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن آدم تكذب باغرك. أنت الذي تلقمك عرقا، أنت الذي تؤذيك بغتة، أنت الذي تأخذك سرقة، أنت الذي إذا تكبرت فإن الخطر يناديك ويقول لك وابن آدم لا تتكبر على روحي لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، ابن آدم، أتيت الخضرة ناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بفرطونه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا كما مخبر، وماتوا جميعا وما ترخبر، فروحوا وتغدو بلا تفطر، وتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس معه، أما لك فيما مضى معتبر؟ اسمعوا معي إلى تركيب الآية في هذا التركيب الإلهي العزيز. خلق الإنسان من نطفة، كان القياس أن يقول فإذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيد والترتيب، خلقه فعقب ذلك انه اصبح خصما لله، خصما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الامام البخاري، كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك، وكتمني ولم يكن له ذلك. اما تكذيبه اياه فقوله لولد، سبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد زعم انني لا اعيد الخلق يوم القيامة، الا اني ابدا الخلق ثم اعيده وهو اهون علي. واذا الفاء للترتيب والتعقيد، واذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بأمر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الإنسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضدا، خصيم كبير الخصومة، خصيم لم يقل خصما انما قال خصيما اي شديد الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن من الطين سواه، وعلى موائد كرومه رباه، وامده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه. خصيم. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله نقلة، لابين لكم وجها من وجوه مخاصمة الانسان لخالقه. ارى الان انوار السيد محمد تعلق بك نبات الفرد وإلى بغير خلف الخصم العنيف إذا بيضيف خلف القصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويفرق العظام بين كفيه ويلحقها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبيت؟ هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبنيت؟ وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الإلهية: نعم يا أبي ويبعثك ويسخرك الله. هذه نبوءة، هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل العليم. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر وذكر الله، وفعلا مات هذا الرجل قتيلا، والذي قتله هو النبي محمد يوم احد، وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه، فانه وقف يوم احد ينادي ويقول: اين محمد لا نجوت وروحي ان نجا، اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا. وحاول الصحابه ان تمنعه عن الرسول فهبى، واذا بالرسول يقول: خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك سريعه، الحرب في حق لديك سريعه، ومن السموم الناقعات دواء. واذا غبطت فانما هي غبطه للحق لا بغل ولا شحن. خلوا بيني وبينه. والرسول هو اشجع الشجعان في الحق، والرسول هو بطل الانبياء، واذا به ينزل له مبارزه فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجلجله صريحا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاه والسلام: شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. تعالوا تعالوا لنرى ماذا كان رد القران الكريم على هذا الخصم العنيف. ان الرسول قال له: نعم ويبعثك ويدخلك النار. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاه والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقران، بقران يتلى الى يوم القيامه. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أولا يذكر الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو إذا وقعت بعد الهمزة أفادت شيئا مضمرا قبلها أينسى الإنسان ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا إذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام أفاد أن بينهما معنى موجزا إيجازا بلاغيا كما في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أعموا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم أولم يكفهم أنا أنزلنا أجحدوا ولم يكفهم أنا أنزلنا أولا يذكر الإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل أولم يرى الإنسان أولم يرى أغفل ولم يرى لو رجع إلى ماضيه وإلى أصله ما سأل هذا السؤال لصاحب العظمة المطلقة لصاحب الكمال المطلق لصاحب القدرة المطلقة ضرب لنا مثلا ونسي خلقه لو انه تذكر من اي شيء خلقه من العدم او انفتح من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ماذا قول قول من يحيي العظام وهي رميم هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة الدليل الأول قياس الأدنى على الأعلى لم يقل قل يحييها الله انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره ما دام الجاحد لا يعترف بقدره الله قال له يحييها الذي انشاها اول مره ما دمت قد نسيت الله يا جاحد ما دمت قد نسيت خالقك يا حميد ما دمت قد أغراك جاهك وقوتك وسلطانك فتعال معي لن نرحم لحظ الجلال في هذا المقام إنما أقول لك يحييها الذي أنشأها الذي أنشاها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات بل إن الإعادة إذا قيست على البدء كانت أهون إن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة بعد العدم ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يحييها الذي أنشاها أول مرة أنشاها من العدم ولذلك فإن القرآن أحيانا يعبر عن البعث بخلق النبات فيقول تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لماذا قال أنبتكم ولم يقل خلقكم من الأرض إنسانا إنما أنبتكم من الأرض نباتا لأننا مثل النبات تماما بتمام نحن مملكة حيوانية والنبات كذلك من المملكة الحيوانية إننا نستنفق الأكسجين ونسعى الحوض الثاني اكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني اكسيد الكربون ويخرج الاكسجين. اننا نحول الغذاء الى طاقه والنبات نحول الطاقه الى غذاء. نحن والنبات كلنا، انت تاخذ الحبه فتلقيها في ظلمات الارض، كذلك الرجل يلقي النقطه في ظلمات الرحم. الحبه تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الارض، النقطه تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا، وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وطفلا وشيخا وهرما. كذلك النبات ناخذه ونستعمله، فاذا ما جاء الاجل جاء ملك الموت فحصدنا حظا. اذا ما بلغ النبات اشده جاء الفلاح بالمناجل فحصده حظا. نحن اذا حصدنا حملنا على خشبة الحظا. النبات اذا حصد حمل على ظهور الانعام. نحن نذهب بنا الى المقابر، النبات نذهب به الى الاجران. نحن تاكلنا الديدان، النبات تدرسه النوارد. اذا جاء النبات اكلنا بعضه ورمينا بعضه في الارض فخرج نبات اخر، كذلك نحن بعد ان تاكلنا الديدان نخرج احياء يوم القيامه. والبال فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقرأ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوسى ومنكم من يرد إلى أرض الغور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض حامدة، هذا هو المقيس عليه، المقيس هو البحر، والمقيس عليه هو النبات والأرض. وترى الأرض حامدة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة أنتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. النتيجة الثانية وأنه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. معاشر الإخوة الأعزاء، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنشاها من العدم، أنشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن أنكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له: يا علي كف لنا ربك. فقال علي: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يخاف بالقياس. خلق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. لماذا ختم الآية هذا الختام فقال وهو بكل خلق عليم، ولم يقل وهو على كل شيء قدير؟ إن في هذا الختام إعجازا قرآنيا رفيع الدرجة. إن المشركين قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي أإذا تاهت عظامنا وذرات أجسامنا في الأرض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الأرض؟ فقال لهم العلي الأعلى وهو بكل خلق عليم، إن الذي سيجمعها هو الذي يسمع لبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو الذي يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى. هو الذي يقول إنه عليم بذات الصدور. أيها السادة الأعزاء، ثم أقام الدليل الثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيها الأخوة، لكي نفسر هذه الآية فإننا سننتقل إلى مصانع الأخشاب الإلهية لنرى ثغرة الفارقة في خلق الأخشاب. فبعد جلسة الاستراحة انتقل بحضراتكم إلى المصنع رقم 80 من صلة ياسين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، تعالوا لنزور أحد المصانع الإلهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بقوله أخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا إن الذي سيجمع بينهما هو الله. الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا ننتقل الى المصنعين رقم 71 من سورة الواقعة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما هذا؟ ما هذا الإبداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب، حتى اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر. وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه. ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعة والاحياء. احيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية في فهم هذه الآية الكريمة. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخلية الحية. ومن الخلية الحية كون النبات انسجته. ومن الانسجة كون النبات عضوه. فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه? او حواه الى النبات ان يصفره صار الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي. والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء. والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضوية. فكيف استطاع النبات ان يصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون? مع ان هذه العملية تحتاج الى درجة حرارة مرتفعة والى اجهزة خاصة. اسمع معي. هنا تجد العجب العجيب. هنا تجد القدرة الفائقة. هنا تجد الدليل على وحدانية الله. كيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون? استطاع بواسطة المادة الخضراء. لولا قدرة النبات ما استطاع ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر اخضر. لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعملية الفصل. وذلك لان المادة الخضراء في النبات التي تسمى بالصروح العلمي الكلوروفيل. هذه المادة الخضراء اعطاها الله خاصة تمتص بها حزم اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت المادة الخضراء بامتصاص اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. فلما تم لها ذلك وصرت الضوء امر الله المادة الحية بواسطة المجهود الضوئي ان تقوم بعملية فصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. فقامت المادة الحية وفصلت الكربون بمساعدة المجهود الضوئي الذي قامت به هذه المادة الخضراء. فماذا بعد ذلك? اصدرت القيادة العليا امرها الى الخلية الحية ان تقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والاكسجين. قامت الخلية الحية توحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا. كيف اتحد الكربون مع عنصر الماء? حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد? كيف استطاعت الخلية الحية في النبات ان تجري اتحادا ان تجري معاهدة اتحاد بين الكربون وبين عنصر الماء. وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري الذي نتج من الاتحاد اخذ ينتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الاوعية التي يسمع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال عصب طرية، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين الاجمايل والسبرايل. هذان العنصران اختلطا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتناسقا فكان خشبا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من هنا نعلم ان حوله تعالى كلما ذكر اسم الاسلام قامت الاقلام المأجورة الاقلام الرخيصة قامت تحارب الاسلام. الرجل قال ان عندي من النساء ما يكفي لحاجة العمى عندما قال هذا، وقال ان الاسلام اعلى النساء من جلوس في البيوت عندما ذكر اسم الاسلام. قامت الدنيا وقالوا انه سيسمي المؤسسة للأدوية سيسميها مؤسسة الأدوية ويحدث تاء التأنيث لأنه لا يعترف بتاء التأنيث. وأنا أقول إن هذا نفاق للنساء ونفاق رخيص. إنما ذكر اسم الإسلام تناوشته الأقلام المصرية. ولقد رفضت وشيخ الازهر يلقي محاضرات ضد المرجوسية في اسيوط. اين كان لذلك يا شيخ الازهر قبل ان يعلن الحرب على المرجوسية؟ لماذا عندما اصبحنا ضد المرجوسية اجبت المرجوسية؟ وايام كنا في السجون بسبب المرجوسية كنتم تقولون اقتلوا الذين في السجون فان قتلهم حلال، والله يقول صدقوا هذه الآية علينا ونحن في السجون. اين هجومكم على المرقسية ايام كانت النار حمراء؟ لماذا لا نعمل الا اذا صار الجو ماء باردا؟ لماذا لا نقول كلمة الحق لذات الحق لان رواها هو الحق؟ لماذا كل هذا؟ إلا الذي يملك الروح والرزق هو الله. يا أبناءنا الطلبة، لي وصية إليكم قبل أن أفارق هذا المكان. لقد بقي على الامتحانات شهران، وأنا أدعوكم من الآن لمضاعفة الإنتاج في تحصيل العلم. إن العلم هو الذي سينتصر في الصراع العالمي. تأتيني أسئلة كثيرة من الطلبة يقولون فيها إننا نسهر في المذاكرة فلا نستطيع أن نصلي الفجر في وقت. والجواب على هذا السؤال اجعله جدولا للعلوم خاضعا لجدول الصلاة، ولا تجعله جدول الصلاة خاضعا لجدول العلوم. يعني يكفيك ان تذاكر 3 ساعات بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ناموا مبكرين وحرصوا على صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ذاكروا بعض الصلاة، فإن هذه الساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر، قال لها: يا فاطمة قومي هذه الساعة التي يوسع أرزاق الله فيها على العباد. ساعة ما بعد الفجر ساعة مباركة يوزع الله فيها الأرزاق على العباد، وليس الرزق قاصرا على الدرهم والدينار، إنما الصحة رزق، وراحة البال رزق، والفهم رزق، والزكاة رزق، والعلم رزق. احرصوا على صلاة الفجر، واعلموا ان مذاكرتكم بالليل والناس نيام عبادة، عبادة، لان بالعلم ينتصر الاسلام. اننا نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد المحامي المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم، ونريد المدير المسلم، ونريد المذيع المسلم، ونريد المخرج المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد البيت المسلم، ونريد الصحفي المسلم. المعركة بيننا وبين عدونا حامية وطيب، والعلم هو الذي يفصل بين الفريقين. يا ابناء الطلبة، وخصوصا ابناء الثانوية العامة، يا من تقفون على مفترق الطرق، انتم الان في عنق الزجاجة. يا ابناء الثانوية العامة، ضاعف الانتاج بالعلم، ضاعف الانتاج بالحل. صلوا لله، رسالتكم الصلاة والكتاب، لأنه يوم الامتحان سيقال لك اقرأ كتابك. علمك هو الذي سيقف بجانبك، طاعتك لله هي التي ستقف بجانبك. يا معاشر الاخوة، والله لو عرفنا الله ما أهاننا أحد، لو عرفنا كتاب الله لفرضت راية الحبيب محمد على كل بلد. كثرت البنات وقل الزواج، وأحب أن أعرض هذه القضية الخطيرة التي لبستها بنفسي. تردد على هذا المسجد بعض الفتيات التي تخرجن من الجامعات على أيام مختلفة، وأسألن هذا السؤال: إنها تحب شابا نصرانيا وتريد أن تتزوجه، اسمعوا هذه القضية الخطيرة، أعرضها على حضراتكم بأمانة والله على ما اقول وكيل. اعرض ما يسمعها شيخ ازهر ورجاله فتيات جامعيات اتينا الى هذا المسجد يسال بعضهن طبيبات والاخريات مدرسات من كليات المعلمين وغيرها انها تحب فلانا المكراني وهو على استعداد ان يتزوجها. والسؤال كيف يتم هذا الزواج وزواج الكافر للمسلمة حرام؟ فقالت انه سيشهر اسلاما. قلت ان شهادة اشهار الاسلام ما دام اسلاما مشروطا بالزواج فانه تزوير في اوراق رسمية. هو سيخرج هذه الشهادة حبرا على الورق وبعد ان ينال مصيره سالتها فماذا تصنعين مع اهلك ومع اهلك؟ هل اهلك موافقون على هذا؟ قالت لا. هل اهلهم يوافقون على اشعار اسلامه؟ قالت لا. قلت فماذا تصنعان؟ قالت سنهاجر الى دولة خارجية. قلت لها اسمعي مأساة نار من هشيم تحت ورجال الاسلام في غفلة في غفلة ومعاشر السادة ما الذي يتم بعد هجرتها وهجرته الى كندا واستراليا وامريكا؟ ان الذي سيتم بعد الهجرة كما حدث لفتاة اعرف اباها انه سيعرض عليها النصرانية رغم انفها. فان ترسرت عاش معها وان عبت طرائقها وارسلها الى اهلها. ان الاسلام لا يقبل من احد اسلاما مشروطا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يا بنات المسلمين، يا بناتي المسلمين، استقيم الله لا تغتروا بهذه المظاهر خداعه. ان زواج المسلمه بغير المسلم حرام، وشهاده اشهار الاسلام تزوير، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذه كلمة. الكلمة الثانية ان اشد انواع الفناء عندنا هو اختلاط النساء بالرجال في دور التعليم وغيرها. هذا بلاء، هذا بلاء، بلاء تغذيه الافلام وصورها، بلاء تغذيه الاغاني الخديعه واشباهها. في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن الطاقه والوقود ينطلق صوت المذياع عندنا قائلا ابحث عن صمراء ولا تفيد الصمراء، لا تفيد الصمراء والبيضاء. الكلمه الثالثه ان الاسلام حل مشاكل الزواج بكلمة. قال احد الشباب يريد الزواج، قلت وما يمنعه؟ قال ليس معي 1000 جنيه. قلت لماذا؟ قال المهر لا يقل عن 400. وحلول الرجل للشقة الاخرى او للزوجة الاخرى 500. وبقيت 100 سأدفعها في ليلة كتب الكتاب. هذه 1000 ولم يأتي بقطعة خشب واحدة ينام عليها. تعقيد الزواج. تعقيد الزواج. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ان يتزوج، فقال الرسول له: الا معك شيء تتزوج به؟ قال لا. قال له التمس ولو خاتما من حديد؟ قال لا اجد. قال معك من القران شيء تحفظه؟ قال نعم معي. قل هو الله احد قل القران. ومعي قل يا ايها الكافرون ربع القران. ومعي اذا زلزلت الارض زلزالها ربع القران. ومعي الفاتحه ام الكتاب. فقال له الحبيب المصطفى: اذهب وتزوج من شئت بما تحفظ من القران الكريم. الاسلام حل مشاكل الزواج. وقال في ذلك الحبيب المصطفى: اذا اتاكم من ترضون الذي له وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقد وقعت هذه الفتنه فعلا ووقع الفساد الكبير. أزمة في الزواج، كثرة للفتيات، خضوع وزينة، اختلاط في ضوء الحلم وغيرها، حتى فضاعت البلاد. لماذا لا نعود إلى عصر الإسلام من البساطة؟ ولماذا غرفة نوم ب400 وغرفة صالون ب800 وأنتريه ب300 وثلاجة ب150 12 قدم ملي متر وبوتغاز بفرن ب150 على أقل وبعد ذلك سجاد بالتقصير ونجف بالتقصير ويأتي ملك الموت ليقبض الروح وعلى صاحبها 100 قسط وتسيرها يوم القيامة. لماذا؟ لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذه التصرفات؟ لماذا لا ندعو الى بساطة الاشياء بدلا من الوقوع في جرائم الحرام؟ لماذا لا نتعاون مع الشباب الذي يريد الزواج لنعصمه ونحصنه؟ لماذا لا يكون هناك وعي اسلامي في برامج الاذاعه وفي برامج الاعلام؟ وعي اسلامي بحكمه الله في مشروعيه الزواج. شبابنا حائر. حتى قال احد الحكماء: لو كنت قاضيا وعرضت علي جريمه فتى وفتاه قد اعتدى علي فساضاعف العقوبه للفتاه لانها عرضت اللحم للقط فاكله. الشباب في حيرة. هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متأكد. إذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياة وصدمتنا بواقع المر. الحوائط عليها صور وأفلام خليعة. امرأة للحب، امرأة للحب، شلة المراهقين، مدرسة المشاهدين، هذا من الثيقات، قاع المدينة، ممنوع الحب، يحلى الحب، الحب القطع، شق الحب، حب الحب وغلب الغلب، حتى ترهق العقول، أي حب هذا؟ أتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ تلك الحب هذا. ان الحب هو حب الله. ان الحب هو حب الله. تعبر عمن سواك، وكنت اناديك يا من ترى خسائر القلوب ويسمع مراك. وحبك حبني حب العوى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب العوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك الحب حتى اراك. قال الحمد في ذا ولا ذاكري، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حملها الا الاسلام، لا يقوم بحملها الا رسول الله. رسول الله الا شريعه رسول الله. امنعوا هذه المغريات، امنعوا هذه الفتن، نحن في مأساة. اذا اصيب الاسلام باي مصيبه لا يتحرك احد، فاذا تروق احد الممثلين زوجته وعلمت حاله الطوارئ في البلد. بالامس قالوا ان الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شيكار في مسكن واحد لانه لا يجد مسكنا مضى لازمه المساكن. استاذ الدين يعيش مع طليقته لازمه المساكن، ما قيمه هذا الخبر؟ وهل المأساة مأساة هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنا؟ وهل هذا الذي إذا طلق زوجته قامت الدنيا وأزفت الآزفة؟ لو مات كبير من علماء المسلمين ما علم بموته أحد، ولو اعتدي على حرمة الإسلام لا يجد من يزود عن حياضه بكلمة لله. دعونا من هذه المهاترات، اصطلحوا مع الله، عشوا مع الله، كونوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك بحبيبك ونبيك محمد النبي الرحمة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. صلوا عليها رجاله. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كان يعقوب عليه السلام نبيا، وكان عنده من الأولاد 12 ولدا، وكان أصغرهم يوسف. ولذلك سئل أحد الصالحين من أحب أولادك إليك؟ فقال مريضهم حتى يطرى، وصغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يعود. فيوسف كان أصغر الأولاد، ولذلك كان أبوه يعقوب دائما يلازمه. وذات ليلة نام يوسف فرأى هذه الرؤيا، والرؤيا علم من العلوم الشرعية لا يفتى فيها إلا بمعرفة. وحد الله لا إله إلا الله، وسمها الصلاة على حبيب الله محمد. سيدنا يعقوب علم رؤيا يوسف، علم ان يوسف سيقول له شأن عظيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. النفس البشرية هي النفس البشرية، احتفظ. ولذلك النبي قال له ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فكل ذي نهمة محسود. الحسد هو ايه؟ الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن خلقه. دواء ايه؟ دواء انك اذا رأيت انسانا لا تحبه او تعرف انه لا يتمنى لك الخير فعليك ان تقرأ المعوذتين في سرك. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اقراهم عشان خاطر ربنا يحصنك ضد الحسد. فسيدنا يعقوب علم ما سيقول ليوسف فقال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. خلي الرؤيا دي بينك وبين الله. ليه؟ لانك اذا قصصتها فقد يحسدك غيرك ويدبر لك المكائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان له في تفسير الرؤيا حكما. كان يقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها، واذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. يعني لو الواحد شاف رؤيا انشرح عليها صدره يحدث بيها، شاف رؤيا ولكن قام وانقبض الصدر منها لا يحدث بيها. ليه؟ لان الرؤيا كالطاهر متى قص وقع. فسيدنا يعقوب قال له اقسم على الرؤيا دي ما تجيبش تدركها لحد حتى لا يكيد لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو عمال يتكلم مع ابوه وهو عمال يقول له ما تجيبش سيره، وهناك جلسه منعقده في شان يوسف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخر لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحد الله مسلم لا اله الا الله. هو عمال يقول له ما تجيبش سيره، وهم هناك عمالين يقولوا لابد من الخلاص من يوسف، ويد الله تعمل في الخفاء لا يراه احد. هم عمالين يفكروا ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل خائنة الاعين. هو عمال يقول له اسكت يا يوسف ما تجيبش سيره، وهم عمالين يقولوا حكمت المحكمه على يوسف بالقتل. واحد يقول لا خلوه قتل مع وقت التنفيذ، نوديه فين؟ نرميه في ارض الخلاء وبعد كده ياكله الذئب ومن نزعه بالمساله بعد ذلك ويتوب الى الله ونبقى بعد كده قوما صالحين. استقر الراي على هذا. دخلوا على سيدنا يعقوب قالوا له يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال لهم يعقوب عليه السلام اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لك يقول لهم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولذلك فرق بينه وبين يوسف ولده 40 عاما، 40 سنة. وسيدنا يعقوب لا يدري ما حال يوسف حتى اذا ما التقيا بعد ذلك قال يعقوب ليوسف يا بني لم لم ترسل الي بالمكان الذي انت فيه؟ فقال له ياسف يوسف يا ابتي ولماذا بكيت علي حتى ابيضت عيناك؟ الم تكن تعلم اننا اذا لم نلتقي في دار الدنيا فسيجمع الله بيننا يوم القيامه؟ لا اله الا الله. انت كنت زعلان عشان ايه؟ انت مش عارف ان ربنا كان هيسمعنا برضه يوم القيامه في دار تجمع سلامه الابدان والاديان؟ فقال له يعقوب يا بني انني اعلم ذلك ولكنني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دينك فتموت على غير الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. سيدنا يعقوب قال لهم اخاف ان ياكله الذئب. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا كيف نربي اولادنا فيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني انت بقى جبنك يجيب لك بيرشين سار جبنه. لو انا النهارده في يدي مفيش بيرشين سار جبنه. واحد بعد الحرب العالميه الثانيه راح يشتري بخمسه دار جبنه رومي فالبقال خد له حته على طرف السكينه الزول خدها على لسانه وقال له ايوه هات لي من دي. قال له ما هي دي ام خمسه دقايق. ربحت منها عيله. سمعت له الصلاه على رسول الله. قال له ما هي دي ام خمسه. قول له ابني هات جبنه ما تقولوش اوعى تروح تشتري سجاير وتقول لي ان الفلوس واحد. الواد ما فيش على باله كلمة سجاير ولا وعد. انما انت لما قلت له كده فتحت عينه للمسألة دي. فبدل ما يروح يشتري لابنه يشتري سجاير. يقول لها لوحدك اللي بكرة وحدك اللي ريدة اللي خربت بيوت العالم ويقول لك الفلوس واحد يا بابا. لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. جالك واحد يسأل عنك وانت موجود في البيت ما تقولش لابنك اطلع قول له بابا مش هنا. الواد يبقى ماشي مش عارف يصدق نفسه اللي ده جوه هو بلحمه وشحمه وقضه وقضيفه. ما هو جوه هو الواد يبقى طالع لانه على الفطره مش عارف يكذب. هيطلع يقول للراجل بابا بيقول لك انه هو مش هنا. ادي معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني دي مساله خطيره. ولذلك شوف الحبيب عليه الصلاه والسلام كان يمشي ذات يوم فوجد اما تنادي على ابنها وتقول له اقبل ولك درهم. اذا جيت حدي لك درهم. فالنبي سالها قال لها اتصدقينه اذا جاء. يعني اذا جيت فعلا هتديله ولا تضحك عليه. قالت يا رسول الله انني اقول له هذا لياتك. يعني مش هتديله حاجه. قالت لا. اتعد هذه كذبه يا رسول الله؟ قال لها نعم انها قذيبه. كذبه بس مصغره. يعني شوف يعني الحاجات دي بتحصل معانا كتير. يا قد اذا نجحت حديث يا